على أهل السنة والجماعة فقالوا من المراد نزول أمره أو نزول ملائكته. وفي قوله يعلم ربك من الشاب ليست له صبوة، الصبوة هي الميل إلى الهوى، وهذا الحديث حديث فيه ضعف في إسناده بالنهي عنه، لكن لا يشكل على المؤلف رحمه الله هنا، لأن المراد أولا لا يشكل عليه من جهة ينزلوا، لأن بعض أهل العلم يرى يعني تحسين هذا الحديث. والأمر الثاني أن ما تضمنه هذا الحديث ساقه المؤلف سياق وجاء به المؤلف رحمه الله من باب الترفيه على صفة ثابتة، فإنه يقول يثبت في السنة وتثبت الصفات بالسنة، ومنها هذا الحديث الذي إما أن يكون حسنا أو ضعيفا، لكن الصفة المذكورة فيه قد دل عليها الكتاب والسنة. أما الكتاب فيقول تعالى في قراءة حمزة والكسائي بل عجبت ويسخرون، بل عجبت بضم التاء ويسخرون، يعني أن يكون الذي عجبه الله عز وجل. والآية الثانية ولن تعجب فعجب من قومك، سرها عن السلف ومجاهد وغيره، في عجب الله عز وجل من قومه. وهذه وإن لم تكن ظاهرة لكن تفسير السلف يدل عليها. وفي الحديث الصحيح عجب ربك من قوم يقادون إلى الجنة في السلاسة، فأثبت لله عز وجل صفة العجب، وحديث ثابت في الصحيح. إذن هذه الصفة ثابتة لله عز وجل، وأنكرها أهل البدع، أنكروا هذه الصفة لله عز وجل، وقالوا إن العجب ناشئ عن جهل، والله عز وجل منزه عن الجهل. قد رد عليهم أهل السنة بأن العجب تارة يكون ناشئا عن جهل، وتارة يكون لخروج الشيء عن مظاهره. ومعلوم أن الله عز وجل لا يرتب الجزاء على العبد إلا بعد وقوع الفعل منه، وإن كان الله عز وجل قد علم أجلا أنه يعمل هذا العمل، لكن لا يوقع الجزاء عليه ولا تجري عليه الأحكام إلا إذا فعل ووقع منه فعل من المكلف، وإن كان قد سبق في علم الله عز وجل أن هذا المكلف إذا صدر منه فعل خرج عن المغارب عجب الله عز وجل من هذا الفعل. وقوله يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر ثم يدخلان الجنة، وهذا أيضا ثابت في الصحيحين، وفيه إثبات صفة الضحك لله عز وجل. وليس الضحك كما هو كما قاله بعض أهل الأهواء أن المراد به كناية عن القبول، ولكن الضحك كما هو معلوم من لغة العرب فيثبت لله عز وجل على ما يليق به جل وعلا كبقية الصفات. قال فهذا وما أشبهه مما صح سنده وعدلت رواتب نؤمن به. يعني هذا إشارة من المؤلف إلى أن الحديث التي أوردها منها حديث الشاب أن المؤلف رحمه الله يصححها، وقلنا أن التصحيح هنا ليس المراد به يعني يراد به الصحيح والحسن، لأن الحسن في عرف كثير من أهل العلم يطلقون عليه الصحيح لأنه أدنى درجات الصحيح. وعلى هذا يكون هذا أيضا تأكيد لما ذكره في أول قوله وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى صلى الله عليه وسلم من صفات الرحمن وجب الإيمان به، فهذا تأكيد لما سبق ذكره. وقوله ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره، هذا بيان لأن المؤلف رحمه الله لا يريد التفويض، وإنما يريد أن نصوص الصفات تؤول لكن تأويلها بما يوافق ظاهرها، أما ما خالف الظاهر فهو ظاهر. وعليه يكون هذا الكلام بيان لما ساقه في قول الإمام أحمد بلا كيف ولا معنى، يعني المعنى الذي يخالف الظواهر. ثم بين المؤلف رحمه الله انتفاع مشابهة الله عز وجل لخلقه في قوله ونعلم أن الله سبحانه وتعالى لا شبيه له ولا نظير، ثم بين أن معرفة كيفية الله عز وجل مستحيلة في قوله وكل ما تخيل في الذهن أو خطر بالبال فإن الله عز وجل بخلافه. فعندنا حكمان، أو عندنا أمران، الأول حكم طلب كيفية الله عز وجل هذه محرمة، والثاني من فعل ذلك محرم، فكل ما تخيله فيستحيل أن يكون هو الله عز وجل لقصور العقل عن إدراك حقيقة الرب جل وعلا. ثم عاد المؤلف رحمه الله بعد ذلك وأورد آيتين، إحداهما متعلقة بالاستواء والأخرى متعلقة بالعلو. ومن المعلوم أن مثل هذه المؤلفات الصغيرة يؤلفها العلماء من حفظهم، ولهذا ليست هي كتابا محكما كالقرآن المنزل. ولهذا يعني المؤلف عاد إلى كن استذكر أو رأى من الأهمية مثل ما يتعلق بالاستواء العلو رجع إليه مرة أخرى، ثم عاد إلى السنة مرة أخرى. قال الرحمن على العرش، وهذا في انتباه استواء الرحمن على العرش. والاستواء معلوم استوى استرد به علا وقصد وارتفع، وهو استواء يليق به عز وجل. واما اهل البدع فيقولون المراد استولى، يعني يكون قهر وغلب. لانهم ينزهون الله عز وجل ان يكون مستويا على العرش، لان العرش مخلوق، واذا استوى الرب على العرش لزم منه ان يكون الخالق محدودا. هذا خطأ شرعي وعقلي، خطأ شرعي وعقلي، لأن السماوات على الأرض كالقبة، ثم فوق السماوات الجنة، ثم فوق الجنة العرش، العرش كالقبة عليها. معلوم أن الشيء كلما اتسع كلما اتسع فإنه يكون، كلما كان متسعا فإن انتفاء محدودية أو انتفاء محدودية من فوقه ظاهرة. وهذا معلوم في الأشياء الموجودة والمحسوسة عند الناس، والله عز وجل له المثل الأعلى. الشاهد أن لا يلزم من الاستواء على العرش أن يكون الله عز وجل محدودا. ومعلوم أن لفظ الحد بينا أن فيه معنيين أو ثلاثة معاني، معنيان منها صحيحة والثالث والذي يريدها للبدع باطل. ولهذا العلماء رحمهم الله يقولون إن تفسيره بالاجتلاء خطأ الله، لأن الله عز وجل قد قهر كل شيء وغلب على كل شيء. فقوله الرحمن على العرش استوى ليس هناك فائدة من تخصيصه إذا كان المعنى استولى. والأمر الثاني أن يلزم من الاستيلاء من ذكر الاستيلاء أن يكون العرش قبل ذلك لغير الله عز وجل، فاستولى عليه الرب جل وعلا من أرضه. والثالث أن الاستواء على العرش ورد في سبع آيات في القرآن، لم يذكر في واحدة منها أنه استولى. وتفاسير السلف تدل على خلاف ما ذكروه من الاستواء. الشاهد أن الرحمن على العرش استوى على ظاهره أنه علا عليه عز وجل. وقوله أأمنتم من في السماء، هذا في إثبات صفة العلو لله عز وجل. لأن قوله من في السماء من تكون في على ظاهرها للظرفية، يكون في السماء يعني في العلو. ولهذا يسمى المطر سماء بمجيء من العلو. كما في قوله تعالى يرسل السماء عليكم مدرارا، يعني المطر. واما ان تكون فيه هنا بمعنى عالي كما في قوله تعالى فسيحوا في الارض يعني على الارض، قال من يسيروا في الارض يعني على الارض، ولا اصلبنكم في جذع النخل يعني على جذع النخل. يكون الله عز وجل عن السماء يعني عن السماء. معلوم ان السماء السابعه فوق الجنه وفوق الجنه العرش كالقبه، وفوق العرش الرحمن جل وعلا. والعلوم يثبتها عن السنه لله عز وجل. على ما دلت عليه النصوص، وقد استظهر بعض اهل العلم ان الادله على علو الله اكثر من 1000 دليل دل على علو الله عز وجل. فالعلماء يستدلون بما جاء من الله عز وجل من هذه الايه في السماء، أو أنه يرفع إليه العمل، أو أنه ينزل منه الشيء. أو ما جاء في الفوق. كل هذه الأدلة وغيرها دل على علو الله عز وجل على خلقه. وأما البدع فيقولون أن العلو ليس هو علو الذات وإنما علو المكانة والشرف. قال فلان عالم يعني في مكانه وشرفه ومقامه عند الناس. كذلك الله عز وجل قال انه عالم ولكنه قال عالم في ما له عز وجل من المكان. واما علو الذات فانهم يرفونه ويثبتون أن الله عز وجل مع خلقه ليست المعية التي يريدها أهل السنة والجماعة، إنما يريدون أن الله عز وجل حالا في كل مكان، فينفون عنه صفات العلم. قال وقول النبي صلى الله عليه وسلم ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء يا رحمتك في الأرض، وأنزل شفاء من شفائك على هذا الوجع أو الوجع فيبرأ. هذا الحديث حديث ضعيف، فيه ضعف هذا الحديث، فيه زيادة في محمد الأنصاري وهو ضعيف، لكن شيخ الإسلام في الواسطية حسن هذا الحديث، فلعل المؤلف هنا يرى الحديث حسن. وقال للجارية أين الله؟ قال في السماء، قال اعتقها فإنها مؤمنة. فأولا النبي صلى الله عليه وسلم قرر هذه الجارية على أن الله في السماء، وهذا في إثبات صفة العلوم. وثانيا أن الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتقها فإنها مؤمنة، وهذا يدل على أن من لم يثبت العلو لله عز وجل فليس بمؤمن. فهذا الحديث الذي قدم في إثبات صفة العلو. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحسين والوالد عمران بن عبيد الخزاعي والد عمران كم إلها تعبد؟ قال سبعة، ستة في الأرض واحدة في السماء، يعني أعبد سبعة، ستة في الأرض من الأصنام والأوثان، واحدة في السماء وهو الله عز وجل. معلوم أن مثل هذا شرك، أن هذا شرك. ليس معنى أن إذا كان يعبد واحدة في السماء وستة في الأرض أنه إذا عبد الذي في السماء أنه يكون موحدا، أن هذا شرك العبودية. قال من لرحمتك ورحمتك؟ قال الذي في السماء، لأنهم يجعلون ما في الأرض وسائر عند من في السماء، فيجعلون آلهتهم التي يعبدونها في الأرض وسائق عند ربهم الذي في السماء، كما في قوله تعالى أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فجعل الذي للرغبة والرجع والذي في السماء، لأنهم موقنون بأن الذي يملك النفع والضر إنما هو الله، لكنهم يجعلون ما في الأرض من الآلهة وسائغة عند الله عز وجل وهو الذي في السماء. قال فاترك الستة واعبد الذي في السماء وأنا أعلمك دعوتين لآخر. وهذا الحديث حديث رواه الترمذي واستغربه صححه الحافظ ابن القيم في مراد الصيد. قال وفيما نقل من علامات من النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه في الكتب المتقدمه انهم يسجدون بالارض ويزعمون ان الههم في السماء، وهذا من التحديث عن بني اسرائيل مما وافق الشرع. يعني الشرع حديث عن بني اسرائيل ولا حرج، يعني ما دام الاشياء الموافقه للشرع ويزعمون ان الههم في السماء، هذا موافق لما عندنا به الكتاب والسنة من أن الله عز وجل في السماء، في العلوم فيه إثبات حلول الله عز وجل. ثم ذكر حديث أبي داود وما بين السماء إلى سماء من سنة 500 عام، وما بين السماء السابعة والعرش البحر مسيرة 500 عام، و الله عز وجل فوق العرش. ثم ذكر حملة العرش وهو الحديث الذي يعرض حديث الأوعان لو عاجز عن وعد هو ليس البر. فهذه لوعان هذا حديث من العلماء من يقبله ويحسنه كشيخ الإسلام والذهبي ونحوهما، ومن العلماء من يضعفه بأمرين: عبد الله بن عنيرة وهو غير معروف في الجهالة، وأيضا هو لم يسمع من الأحنف بن قيس الذي رواه عن الحنيف عن العباس بن عبد المطلب، لا يثبت له سماع من الأحنف بن قيس في انقطاع وجهالة، لكن المؤلف رحمه الله سار على الإثبات استواء الله عز وجل على عرشه، وهذا قد دلت عليه النصوص الأخرى من الكتاب والسنة. قال: فهذا وما أشبهه مما أجمع السلف رحمه الله على نقله وقبوله، يعني أن السلف رحمه الله تناقلوا مثل هذه النصوص وقبلوا دلائلها ودلالاتها، ونقل السلف للشيء وعدم إنكاره دليل على تلقيه بالقبول وأنه موافق للحق. وهذا الكلام هذا المؤلف موجود في كتب أهل السنة ممن كتب خاصة بالاعتقاد كإلى جزر الشريعة والدار قطني في الصفات والرؤية وعبد الله بن أحمد في السنة والخلال في السنة وابن بطة في الإبانة وابن أبي ثمانين في أصول السنة وابن أبي عاصم في السنة، في كثير من أهل العلم يذكر مثل هذه الأحاديث وأشباهها. قال: نقلوه وقبلوه، لأن كثير منهم يضوء عليه إثبات هذه الصفات، ولم يتعرضوا لرده لأنه حق، رأوا أنه حق فقبلوه، ولا تأويل، يعني التأويل الذي يخرجه عن ظاهره، ولا تشبيهه ولا تمثيله، وهذا ظاهر. ثم ذكر ما اشتهر عن الإمام مالك وقد روي عن أم سلمة لكن لا يصح، قال: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فهذا سؤال عن كيفية، سؤال عن كيفية استواء الله عز وجل. فالإمام مالك رحمه الله قال: الاستواء غير مجهول، إذا لم يكن غير مجهول فهو معلوم، إذا لم يكن غير مجهول فهو معلوم، لأن الشيء إما مجهول وإما معلوم، فإذا لم يكن مجهولا فهو معلوم، وهذا يتعلق بالمعنى. إمام مالك غير مجهول، يعني غير مجهول المعنى، لأنه ظاهر في اللغة العربية، وهذا يدل على أن الأصل في نصوص الصفات أن تجرى على ظاهرها المتبادل، والكيف غير محسوس، يعني لا يدرك، إن العقول لا تحيط بها. وهذا كما سبق عن الإمام الشافعي أنه قال: حرام على العقول أن تتمثل الله، وعلى الأحواء أن تحفظه. والإيمان بالرواية، يعني الإيمان بما ورد من هذه النصوص واجب، والسؤال عنه بدعا، يعني عن كيفية ذلك، والسؤال عن كيفية ذلك بدعا، ثم أمر بالرجل أو قلت في بعضها أنه قال ما هو شيء إلا مبتدعا. فالإمام مالك علم من حاله أنه من أهل الأهواء الذين يتبعون المتشابه يعني بالنسبة له. فالإمام مالك رحمه الله لعلمه أنه لا يريد حقا أخرجه، أو أنه أخرجه لأن لا يكون لذلك أذهب على غيره. فهذه القاعدة التي ذكرها الإمام مالك رحمه الله تجري في صفات الله كلها، يقال هذه الصفات غير مشهورة في المعنى، بل معناها ظاهر من قراءتها. والثانية أن السؤال عن الكيفية بدعة، كيفية الاستواء، كيفية النزول، كيفية اليد، كيفية الوجه، كيفية القدم، كيفية العين إلى آخره، كلها السؤال عن كيفيتها بدعة. لكن نفي الإمام نص على أن قوله كيف غير معقول، وقال غير معقول ولم يكن غير فاعل، فنفى أن يعقله العباد. إن الله عز وجل لا يفيد العباد علما، فدل على أن المنفي هنا هو نفي علم العباد الكيفية، لا نفي العباد، لا نفي أن الصفات الله عز وجل كيفية.
قال رحمه الله تعالى: رضي الله تعالى عن صفات الله تعالى انه متكلم بكلام قديم يسمعه منه من شاء من خلقه سمعه موسى عليه السلام من غير واسطه، سمعه جبريل عليه السلام، فمن اذن له من ملائكته ورسله. أنه سبحانه يكلم المؤمنين في الآخرة ويكلمونه وأذن لهم فيزورونه. قال الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. وقال سبحانه: يا موسى إن اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. وقال سبحانه: منهم من كلم الله. وقال سبحانه: ما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب. وقال سبحانه: فلما اتاها نودي يا موسى اني انا ربك. وقال سبحانه: انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني. وغير جائز ان يقول هذا احد غير الله. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لا تكلم الله بالوحي فما صوته اهل السماء. ويا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ويا عبد الله بن انيس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: يحشر الله القرائق يوم القيامة وراء حفاة غنى جهما، فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك أنا الديان. رواه الأئمة واستشهد به البخاري. وفي بعض الآخر: أن موسى عليه السلام ليلة رأى النار فهالته ففزع منها، فناداه ربه يا موسى فأجاب سريعا استماسا بالصوت، فقال: لبيك لبيك، اسمع صوتك ولا أرى مكانك كونا. فقال: أنا صوتك وما مكر عن يمينك عن شمالك. فعلم أن هذه الصفة لا تنبغي إلا لله تعالى، عرف ذلك أنت يا إله. أفكلامك أسمع أم كلام رسولك؟ قال: بل كلامي يا موسى. القرآن كلام الله.
وهذه الصفة يعني حصل فيها انكاع طويل، حتى نقل عن بعضهم انه قال: مسألة الكلام حيرت لنا. قد حصل فيها اضطراب في مذاهب اهل الاهواء، وكان لذلك اثر على بعض اهل السنة، اذ اخطأ بعضهم في بعض مسالم الكلام كلام الله عز وجل بكثرة من خاض فيها من أهل الكلام، وهي من المسائل الكبار. لهذا المؤلف رحمه الله أفرد لها وأفرد خصها بهذا الذكر الطويل، كما خص مسألة القرآن لأنها متفرعة مسألة الكلام الله عز وجل. ومن أعظم المسائل التي وقعت في الخلاف مسألة الكلام ومسألة العلو، فهو مسألة الإيمان أيضا والقدر. قال: ومن صفات الله تعالى أنه متكلم بكلام قديم. والمراد هنا بالكلام القديم يعني بكلام قديم في النوع حادث في الآحاد. فقوله قديم يعني قديم النوع. ولهذا العلماء رحمهم الله يقولون إن الكلام صفة ذاتية فعلية، صفة ذاتية على اعتبار أن الله عز وجل تكلم أزلا، وصفة فعلية على اعتبار أن الله عز وجل يتكلم بما شاء متى شاء. الله عز وجل كلم آدم وكلم موسى وكلم النبي صلى الله عليه وسلم وكلم ملائكة، ويكلم عز وجل عباده في الآخرة، وهذه راجعة إلى مشيئته عز وجل، متى شاء تكلم، فهذا راجع إلى فعله عز وجل. وأصل الكلام صفة ذاتية على اعتبار أن الله عز وجل لا زال ولا يزال متكلما، بمعنى أن عز وجل تكلم أزلا ويتكلم إذا شاء، ولا يراد أنها كما يقول بعض للبدع من الكرامية أنه لا زال ولا يزال متكلما، ويريدون بذلك أن كلام الله عز وجل شيء واحد. لكن أهل السنة والجماعة كما سيأتي يقولون يتكلم بما شاء متى شاء. فكلم مثلا موسى بما شاء متى شاء، وسيأتي بالله على هذا الملك رمضان. وكلم نبينا صلى الله عليه وسلم متى شاء بما شاء. ولهذا الشريعة من السلام مختلفة عن شريعة موسى. وهكذا يتكلم الله عز وجل بالأمر الشرعي يتكلم بالأمر القدري، فهو يتكلم بما شاء متى شاء جل وعلا. فقوله متكلم بكلام قديم يعني قديم النوع. أما في الآحاد إنه حادث ومتعلق بصفة الفعل. ولهذا الله عز وجل يقول في القرآن: ما يأتي من ذكر من رجل محدث. سمى القرآن محدثا، والمحدث هو الذي يحدث، والحدثان معناه هو حصول الشيء وتجدده. طيب، هنا قال: يسمعه من شاء من خلقه. وهذا على يثبت أن الكلام صفة حقيقية، ليس المراد أنه المعنى القائم بالنفس، ولا أنه مخلوق. إن عامة المبتدعة المعنى يقول أنه مخلوق، وغالب كلامه يرجع إلى هذا، أو يقول هو معنى قائم بالنفس. وأيضا هذا المعنى يقول إلى لما فسر القرآن على بهم الأمر إلى القول بخلق القرآن، لأنه يقول القول بأنه مخلوق. الشاهد إما أن يقال أنه كلام قائم بالنفس، وإما أنه كلام مخلوق، يعني وأول ما ظهرت هذه البدعة وينكرها جعد بن درهم أنكر الخلة والحبة وأنكر كلام الله عز وجل. فأفتى علماء الإسلام الحسن البصري وغيره بقتله، فقتله والي واصف خالد بن عبد الله القصري ضحى به في يوم الأضحى، ثم تبعه عليه تميم بن جهل بن صفوان. فلما رأى إنكار الناس عليه نافق، فقال هذا كلام الله لكن خلقه في المحل في الهوى ولا في الشجرة. كلام موسى، كلم الله عز وجل موسى عندها، أو خلقه شيء ما. فنفى عن الله عز وجل الكلام وجعل هذا الكلام مخلوق كسائر المخلوقات. وطائفة أخرى قالت هو معنى القائم بالنفس، ويجعلون القرآن كما سيأتي إن شاء الله حكاية أو عبارة عما في نفس الله عز وجل. يقولون هو معنى قائم بذات الله، يلهمه الله عز وجل النبي والرسول إلهاما، يعني لا يسمعه جبريل من ربه ثم يحييه إلى النبي، ولكن هو معنى قائم بالنفس، يلهمه الله عز وجل من شاء أن يرسله من عباده، أو أنه عز وجل يخلقه في مخلوق آخر، يخلقه في قلب جبريل فيوحي جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام. فآل كلامهم إلى الخلق، فآل كلامهم إلى أن كلام الله عز وجل مخلوق، حتى القائلون بأنه قائم بالنفس يعود أمرهم إلى أن كلام الله عز وجل مخلوق. وهذه المقالة طبعا مقالة بدعية، وسيأتي إن شاء الله من النصوص التي ساقها المؤلف ما يبين أن هذا أن كلام الله عز وجل دلت عليه النصوص أنه كلام أنه كلام قديم النوع متجدد الآحاد، وأنه بصوت، لأن قال أن بصوت، بصوت لأنه يسمع، والذي يسمع هو الصوت وليس هو المعنى القائم للنفس. في قوله بكلام قديم يسمعه من شاء من خلقه، هذا رد على الذين يقولون قائم بالنفس أو أنه مخلوق، أنه مخلوق، لأن قال متكلم، أنه متكلم، يدل على فساد قول من قال أنه مخلوق. وقوله يسمعه من شاء يدل على بطلان قول من قال أنه قائم بالنفس، لأن قائم بالنفس لا يسمع، وإنما يسمع ما كان بحرف وصوت. سمعه موسى عليه السلام منه من غير واسطة، إن الله عز وجل يقول كلم الله موسى تكليما. وسمعه جبريل عليه السلام ومن أذن له من ملائكة ورسل، مثل ما في الحديث الصحيح إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل إن الله يحب فلانا فأحبه. ويوم القيامة ينادي الله آدم قل يا آدم فلبيك وسعديك، قال أخرج بعد النار. هذا يسمع الله عز وجل من شاء من خلقه وأنبيائه ملائكته، وأنه سبحانه يكلم المؤمنين في الآخرة ويكلمونه، كما في قصة صاحب من دخل الجنة، وفي قصة دخول المؤمن الجنة حين يطلع عليهم رب فيقول هل تريدون شيئا أزيدكم، فيقولون يا ربي ألم تبيض وجوهنا وتدخلنا الجنة وتنجنا من النار، فيكشف الحجاب. الشاهد أنه يكلم عباده جل وعلا يوم القيامة. قال ثم استدل بالأدلة المكلم الله موسى الكريم، فهذا لا يدل على أن الإثبات فيه في كلام الله عز وجل. والثانية أن الكلام هنا كلام حقيقي لأنه أكده بالمصدر يكونه تكريما، والشيء إذا أكد بالمصدر انتفى عنه المجاز، فبطل قول الذين قالوا أن الكلام هنا مجاز في حق الله عز وجل، أن المراد أنه يخلق في عباده شيئا، أو أن المراد أنه أن المراد إضافته إلى الله عز وجل، أن المراد أنه مضاف إلى الله عز وجل على اعتبار أنه معنى قائم به، أما المتكلم هو الرسول أو الملك، يعني سيرون أن الله عز وجل لم يتكلم به وإنما تكلم به الملك أو الرسول، ويقولون بقوله تعالى إنه لقول رسول كريم، وغلطهم السلف في هذا فقالوا إنه لقول رسول كريم وردت في موضعين، أحدهما المراد به الملك والآخر المراد به الله عز وجل، لأن قوله إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش المكين هذا يراد به جبريل عليه السلام، والثاني إنه لقول رسول كريم هذا يراد به الرسول عليه الصلاة والسلام، فأضافه إلى رسولين، أحدهما رسول أهل الأرض أحدهما رسول من الملائكة، فدل ذلك على أن الإضافة إليهما إضافة بلاغ وليست إضافة أنه كلامهم ابتداء كما يقولون أهل البدع، ويقولون أن إضافة الكلام إلى الله عز وجل على اعتبار أنه خلق وأنه معنى قائم بنفسه، وأما المتكلم حقيقة أنه فهو جبريل أو الرسول. فقوله وكلم الله موسى تكليما لما أكده في المصدر دل على إثبات صفة الكلام الله عز وجل وأنها حقيقة، وارتفع المجاز الذي يزعمه أهل الأهواء. ثم إن في قوله وكلم الله في إضافة الكلام إلى الله، ومعلوم أن الإضافة إلى الله عز وجل على نوعين، إذا أضيف به الشيء القائم بذاته كان من باب إضافة التشبيه، مثل ما يقال عبد الله، فالمخلوق من آدم قائم بذاته، كعبة الله، ناقة الله، بيت الله، فالعلماء يقولون إذا كانت الإضافة كان المضاف قائم من بذاته فإنه حينئذ تكون الإضافة من باب التشبيه، وأما إذا لم يكن قائما بذاته فإنه يكون من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. وقوله وكلم الله كلام ليس قائما بذاته فأضافه الله عز وجل إليه، فدل ذلك على أن الكلام صفته لأنه أضاف الكلام إليه، فهو من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. وقال سبحانه يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. الناس هنا يراد بهم بنو إسرائيل، وإلا أنه سلم أرسل وإيسى أرسل بالرسل مع موسى عليه السلام، فقوله بكلامي فأضاف الكلام إليه جل وعلا كما أضاف الرسالات إليه. وقلنا إن قوله بكلامي هذا من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، لأن الكلام ليس قائما بذاته وإنما يكون في غيره. الثانية هذه تدل على أن الله عز وجل يتكلم متى شاء ومن شاء، وهذا يدل على أن كلام الله عز وجل متجدد بالآحاد، الله عز وجل يكلم من شاء، ولهذا اصطفى موسى من بني إسرائيل بذلك فكلمه، فدليل على أن الكلام يرجع إلى مشيئة الله عز وجل، وأن أصله قديم لكن آحاده متجددة وحادثة. وقال سبحانه منهم من كلم الله من الملائكة من كلم الله، وهذا يكون العلماء في دليل على أن الكلام كان كلام الله عز وجل يختص به من شاء، فهو يكلم من شاء من عباده، وهذا دليل على أنه في أحاديث من الصفات الفعلية لله عز وجل. وقوله أيضا كلم الله، هذا من باب الغرض السنة إلى الوصوف. طيب، وقال سبحانه وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. هذه الآية فيها لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، كلام الوحي، يرسل الملك فيوحي ما يشاء. والثانية أو من وراء حجاب كما كلم موسى عليه السلام وكلم النبي صلى الله عليه وسلم من وراء حجاب، ما رأى ربه جل وعلا لكن كلمه، أو يرسل يقوله أن يكلمه الله إلا وحيا، هذا واحد من أول شيء وحي، أو من وراء حجاب. والوحي كما هو معلوم أنواع، و أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه وهم الملائكة عليهم السلام. فهذه الآية تدل على إثبات صفة الكلام لله عز وجل وأنه يكلم من شاء، ولهذا كلم بعض خلقه بواسطة وبعضهم بغير واسطة. وقال سبحانه فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك، هذا في قصة نبي موسى للطور عليه السلام، قوله تعالى فلما قضى موسى الأجل وسار في أهله آنس من جانب الطور نارا، لأن قال فلما أتاها أتى النار، نودي يا موسى إني أنا ربك، فهذا لا يرفع ناديناه من جانب الطور الأيمن. فالمنادي هنا هو الله عز وجل، والنداء لا يكون إلا بصوت، كما أن الكلام لا يكون إلا بصوت، لأن الكلام أصله النطق المفهم، النطق المفهم فهو بصوت، وكذلك النداء يكون النداء بصوت، ان النداء هو الصوت المرتفع، فهذا اثبات ان الله عز وجل يتكلم بصوت. وقوله يا موسى هذا اثبات ايضا ان الله يتكلم بصوت محرف، لان هذا بيان للنداء الذي قاله الله عز وجل. والثالثة وهي الدليل القاطع لأهل السنة على أهل البدع أن الله عز وجل يتكلم، وأن الكلام الذي سمعه موسى ليس مخلوقا في الشجرة، أنهم يقولون الكلام الذي سمعه موسى خلقه الله في الشجرة، أو أن الله عز وجل ألهمه، يعني جبريل عليه السلام خلقه بقلب جبريل. فقوله إني أنا ربك، فهذه الجملة دليل قاطع لأهل السنة، لأن هذه الآية تعين أن الله عز وجل هو المنادي، وإلا لو قال إني أنا ربك هو جبريل أو شجرة كان في إثبات الربوبية لغير الله عز وجل. ومثل الآية اللي بعدها إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، فلو كان القائل هو المخلوق المتكلم هو المخلوق للزم منه انتفاء الربوبية عن الله عز وجل، أو إثبات الربوبية للمخلوق أو الألوهية للمخلوق، يلزم منه إثبات الربوبية أو الألوهية للمخلوق، لأنه حينئذ هو الذي يقول أنا ربك فاخلع عليك، هو الذي يقول إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. قال وغير جائز أن يقول هذا أحد غير الله، سواء كان جبريل أو غيره من المخلوقات، غير جائز أن يقول أنا ربك أو يقول إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. فهذا دليل لأهل السنة والجماعة لأن المتكلم هو الله، وأن الكلام ليس مخلوقا في شجرة ولا في قلب ملك ولا رسول. ثم ساق المؤلف حديث ابن مسعود يتكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء. هذا الأثر روي عن الموقوف من ابن مسعود موقوفا ومرفوعا، والصواب فيه أنه موقوف على ابن مسعود رضي الله عنه. وهذا المرجح عند أهل العلم لأن الطرق الكثيرة تثبت أنه موقوف، لكن هذا الموقوف يعني قد يكون لا يقال من قبيل الرأي، إما أن يكون سمع عن مسلم أو استفاد من النصوص الأخرى بمجموعها دلت على ماذا. قال إذا تكلم الله بوحي سمع صوته أهل السماء، ومعلوم أن أهل السماء يسمعون صوت الله عز وجل كما في حديث أبي هريرة إذا قضى الله لهم السماء ضربت الملائكة في حقها خضعانا بقوله، فأثبت القول، فأثبت القول الذي هو الكلام، والقول القول هو لا يكون إلا بحرف وصوت وهو النطق، وإذا أريد غير الكلام فإنه مقيد، إذا قال فلان فإن ينصرف إلى كلامه، لكن إذا أرادوا بالقول غير الكلام فإنهم يقيدونه، يقولون قال بيده يعني أشار بيده قيدوه بيده، ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله قيدها، لكن لو قال ويقولون لولا يعذبنا الله أو قال فلان لانصرف إلى القول، هذا هو المعروف في لغة العرب. فهذا فيه إثبات أن الله عز وجل يتكلم بصوت، فالشيء الذي فيه سمع فيه لا بد أن يكون المسموع صوتا، والشيء الذي فيه صراحة إثبات الصوت مثل هذا الحديث إثبات الصوت، والكلام كله النطق المفرد للعلم فيه نطق، والنطق يكون بحرف وصوت، ولهذا لما قالوا بحق من الصوت يستندون إلى مثل هذا الشيء. ثم ذكر حديث عبد الله بن بريس قال يحشر الله الخلائق يوم القيامة، هذا خرجه البخاري في صحيحه معلقا بصيغة التنبيه. ووصله الإمام أحمد وأبو يعلى وابن أبي شيبة في مسنده، وللحافظ ابن ناصر جزء في هذا الحديث، والموصول يعني في سنده عبد الله بن محمد بن عقيل، وقد بكل ما فيه من جهة الحفظ، لكن الحديث هذا حسنه غير واحد من العلماء منهم الحافظ بن حجر رحمه الله والحافظ المنذري وصححه الحاكم على شرط الشيخين. وهذا الحديث قال فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب أنا الملك. فهذا الآن أولا أثبت أن النداء لا يكون إلا بحرف وصوت، والثاني أنه قيد النداء أيضا هذا بصوت، وهذا دليل على أنه كلام وليس مخلوقا في غير ولا معنى القائم بالنفس، لأن المعنى القائم بالنفس ليس صوتا، والمعنى القائم بالنفس لا يكون فيه نداء، وكذلك قوله يسمعه دليل على انه غير مخلوق، وانه ليس هو معنى القائم بالنفس، لان القائم بالنفس لا يسمع، يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب انا الملك، فقوله انا الملك مثل ما مر معنا بقوله انني انا الله، فهذا ينادي انا الملك، فقوله ينادي أثبت لنفسه عز وجل النداء، وأنه المنادي حقيقة، ليس كما يزعم أهل البدع أنه خلق ذلك في مخلوق من خلقه، لأنه أضافه لنفسه أنه قال أضافه في الأولى فيناديه، هذا واحد. والثانية قوله أنا المنادي، ولو كان مخلوقا هو المنادي لم يجز أن يقول أنا المنادي، كما لم يجز أن يقول إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. ثم ذكر بعض، ثم ذكر الأثر هذا في إثبات الكلام، وهو من الإسرائيليات، وهو منقول عن وهب بن منبه على قول من السلام حدث عن بني إسرائيل ولا حرج. وهذا الحديث والأثر يوافق ما ذكره المؤلف رحمه الله من إثبات صفة الكلام لله عز وجل، إثبات صفة الكلام لله عز وجل. طيب قد يكون قائل المؤلف رحمه الله هو هنا يعني هذا الأثر الإسرائيلي، وأورد قبل ذلك أيضا أثر إسرائيلي في استواء الله في أثر سابق وفي بعض الصفات السابقة، فما الحكمة من هذا؟ الحكمة هو المؤلف رحمه الله يبين أن الديانات وأن الأنبياء عليهم السلام اتفقوا في هذا، ولهذا أهل العلم يقولون أن في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام متفقون في باب أسماء الله عز وجل وصفاته، وأنهم لم يختلفوا في ذلك. لماذا لم يختلفوا؟ قال لك لأنهم يخبرون عن شيء واحد، والخبر لا يختلف في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لأن معرفة صفات الله عز وجل من باب الأخبار. لأن عندنا التوحيد نوعان، توحيد قصد وطلب، وتوحيد عبادة. توحيد العبادة متفقون عليه، لقد بعثنا لكل أمة رسولا أن نعبد الله، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا هو. والتوحيد المعرفة والإثبات والتوحيد الألوهية، توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، هذا خبر، والخبر لا يختلف فيه الأنبياء عليه الصلاة والسلام، وقد أخبروا عن الله عز وجل، أخبروا عن شيء واحد، وأخبارهم أخبار صفة، يصدق بعضهم بعضا، يصدق بعضهم بعضا، فلهذا لم يختلفوا في هذا، فلهذا قال العلماء إن الأنبياء والمرسلين متفقون على هذا. ولهذا المؤلف في باب علو الله عز وجل على خلقه أورد إسرائيل، يعني أثر الإسرائيلية المسجدون في الأرض الأرض يزعمون أن الله هو السماء، وهنا أورد أثرا إسرائيلي يبين أن أنه كما هو ثابت في دين الإسلام أن الله عال على خلقه، وأنه عز وجل يتكلم، فهو كذلك ثابت في الديانات السابقة. وجاء به المؤلفون بأن هاتين المسألتين من أعظم ما وقع فيهما الاختلاف، لمسألة كلام الله ومسألة علو الله على خلقه، مسألة علو الله على خلقه. فأراد أن يثبت أن مذهب أهل السنة والجماعة إضافة إلى دلالة الكتاب والسنة، فهو كذلك يوافق ما عليه الأنبياء من قبل، يوافق ما عليه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من قبل، لأن الأنبياء يخبرون عن شيء واحد، والخبر لا يمكن أن يختلف فيه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لأنه لو اختلفوا لزم من صدق أحدهما وكذب الآخر، أو صدق أحدهما وخطأ الآخر، وهذا غير وارد في حق أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا
محمد. ماذا قال أهل البدع في أثر جاري من الأول من قال في السماء؟
يقولون أن الله في السماء يعني في العلو، والعلو علو في السماء يعني في العلو، والعلو علو المكان،